أهلاً ومرحباً بكم معنا. اليوم نفتح ملفاً يرسم صورة للمغرب في 19 فبراير 2026. سنستكشف الطموحات الصناعية الكبرى ونتعمق في مشاريع الطاقة العملاقة، لكن في نفس الوقت سنرى كيف يتعامل مع تحديات أساسية وجذرية، تحديات تتعلق بالماء والغذاء. إنها قصة بلد يمد يده نحو المستقبل بينما لا تزال قدماه راسختين في واقع تحدياته الطبيعية. لنبدأ من حيث الطموح يصل عنان السماء بالمعنى الحرفي للكلمة. المصادر تتحدث عن نقلة نوعية في قطاع صناعة الطيران.
نعم، الحديث هنا عن تدشين مصنع جديد لمجموعة سافران الفرنسية في النواصر. لكن ما يجعله مهماً ليس مجرد كونه مصنعاً آخر، بل هوية ما سيتم إنتاجه بداخله. نحن نتحدث عن مكونات أنظمة هبوط الطائرات، وهي من بين أكثر الأجزاء تعقيداً وحساسية في أي طائرة.
ما يلفت انتباهي هنا ليس فقط حجم المصنع الذي يمتد على 26 ألف متر مربع، بل قائمة الأنشطة التي ذكرها المصدر: تصنيع دقيق، عمليات خاصة، تجميع عالية التقنية. هذه ليست مجرد مهام تجميع بسيطة، صحيح؟
أبداً.
هذا يبدو وكأنه قفزة نوعية في مستوى التعقيد التكنولوجي الذي يحتضنه المغرب.
بالضبط، إنها قفزة هائلة. ولكي نضع حجم الاستثمار في سياقه، مبلغ يتجاوز 3 مليارات درهم يضع هذا المصنع ضمن أكبر المشاريع الصناعية الخاصة في المغرب خلال العقد الماضي.
واو!
هذا يمثل ثقة هائلة من لاعب عالمي بحجم سافران، ليس فقط في القدرات المغربية الحالية، بل في مستقبل صناعة الطيران بأكملها هنا. وزير الصناعة رياض مزور وصف الأمر بأنه إتقان لتكنولوجيا معقدة، وهذه هي النقطة الجوهرية. لم يعد المغرب مجرد منفذ لأعمال بسيطة، بل شريك في عمليات صناعية متطورة جدا.
وهذا يطرح سؤالا بديهيا: من أين ستأتي الكفاءات القادرة على تشغيل هذه التكنولوجيا المعقدة؟ 500 فرصة عمل جديدة تتطلب مهارات عالية جدا.
وهذه النقطة حول الكفاءات العالية هي المفتاح. لا يمكنك بناء صناعة من الجيل الرابع بدون عقول من الجيل الرابع، وهذا يفسر تماماً سبب أهمية شراكة أخرى مذكورة في المصادر.
تلك التي بين مدرسة الفنون والمهن بالرباط ومجموعة منارة القابضة؟
تماماً. الهدف هو موائمة التكوين الأكاديمي مع ما يحتاجه المصنع الحديث.
وماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني التركيز على مجالات مثل الصناعة 4.0، والتي تعني ببساطة دمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في كل مراحل الإنتاج لجعل المصانع ذكية وقادرة على التواصل مع بعضها البعض ومع سلاسل التوريد العالمية بشكل آلي، بالإضافة إلى مجالات أخرى كالفعالية الطاقية والروبوتات. إنها استراتيجية استباقية لبناء المواهب التي ستحتاجها مصانع مثل مصنع سافران غداً.
إذن لدينا تكامل في سلاسل القيمة العالمية للطيران، مدعوم بنظام لتكوين الكفاءات. لكن هذه المصانع العملاقة والطموحات الصناعية الكبرى تحتاج إلى شيء أساسي لتشتغل: طاقة مستقرة وبكميات ضخمة. وهذا يقودنا إلى مشروع لا يقل ضخامة أبداً.
بالتأكيد، نحن نتحدث عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. المصادر تصفه بأنه مشروع ذو أولوية استراتيجية قصوى، والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية أكد أنه أساسي لتعزيز التكامل الأقليمي. سيمتد الأنبوب عبر 13 دولة في غرب أفريقيا قبل أن يصل إلى المغرب ومنه إلى أوروبا.
الأرقام المتعلقة بهذا المشروع فلكية، لكن ما الذي يعنيه كل هذا على أرض الواقع؟ المصادر تتحدث عن تحقيق وفرات في الحجم والكفاءة. هذا يبدو ككلام شركاتي عام بعض الشيء. ما هي القصة الحقيقية هنا؟
القصة الحقيقية تتجاوز بكثير مجرد التوفير في التكاليف. التأثير الأهم هو الجيوسياسي. هذا الأنبوب ليس مجرد ممر للغاز، بل هو يرسخ المغرب ومعه منطقة غرب أفريقيا كبوابة طاقة لا يمكن تجاوزها بين أفريقيا وأوروبا. إنه يمنح المنطقة ورقة تفاوضية هائلة في أسواق الطاقة العالمية، ويوفر لأوروبا بديلاً استراتيجياً لتقليل اعتمادها على مصادر أخرى أكثر تقلباً. إنه يغير خريطة الطاقة في المنطقة بشكل جذري.
ومن المشاريع الجيوسياسية العملاقة، دعنا ننتقل إلى ما يحدث داخل السوق المحلي. كيف يترجم هذا الزخم على مستوى الشركات والمستهلكين في المغرب؟ المصادر تشير إلى حركة لافتة في قطاع التجزئة.
نعم، شركة وان ريتيل استحوذت بالكامل على فلورمار، العلامة التجارية لمستحضرات التجميل. قد تبدو هذه صفقة صغيرة مقارنة بمشاريع الطاقة، لكنها مؤشر مهم جدا.
وكيف ذلك؟
فلورمار موجودة في المغرب منذ 2012 ولديها أكثر من 50 نقطة بيع. استحواذ شركة مغربية عليها بالكامل يعكس شيئين: أولاً، ثقة المستثمرين في نمو الطبقة الوسطى وقدرتها الشرائية، وثانياً، هو جزء من استراتيجية أكبر للشركة للتوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية بدلاً من الاعتماد فقط على السلع الأساسية.
وفي المقابل، هل هناك دعم للطرف الآخر من المعادلة؟ يعني المقاولين الصغار والشركات الناشئة؟
بالتأكيد، المصادر تتحدث عن إطلاق جولة وطنية للمقاولين تمتد من فبراير إلى نوفمبر 2026 وتغطي 9 مدن.
وما الهدف منها؟
الفكرة ليست مجرد إلقاء محاضرات. تخيلي أنك صاحبة شركة ناشئة في الداخل وتشعرين أنك بعيدة عن كل مراكز القرار في الرباط والدار البيضاء. هذه الجولة تأتي إليك حرفياً وتوفر لك جلسة فردية مع خبير من بنك ومع مستشار من وكالة دعم حكومية. إنها محاولة لكسر الحواجز النفسية والجغرافية وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد على أرض الواقع.
هذا يوصلنا إلى نقطة مهمة، وهي تحديث طريقة عمل هذه الشركات. المصادر تتحدث عن مبادرة في قطاع السياحة تحديداً، وهو قطاع حيوي يعتمد على آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
نعم، تم إطلاق برنامج دفع بلا نقد في الرباط، وهو شراكة بين وزارة السياحة ومجموعة التجار وفا بنك وشركة فيزا العالمية. الهدف هو تسريع التحول الرقمي في القطاع السياحي. ببساطة، تمكين أصحاب الفنادق الصغيرة، المرشدين السياحيين والمطاعم من قبول الدفع الإلكتروني عبر الهاتف وبطاقات الائتمان بسهولة وبشروط تفضيلية.
هذا يبدو مثالياً على الورق، وسيسهل الأمور على السياح بالتأكيد. لكن هل هناك خطر من أن هذا التوجه نحو الدفع الرقمي قد يهمش الباعة الصغار؟ أو الأسواق التقليدية التي تشكل جزءاً كبيراً من التجربة السياحية المغربية وتعتمد بشكل شبه كلي على النقد؟
هذا سؤال مهم جداً ومخاوف مشروع. البرنامج يركز بشكل خاص على المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تقديم عروض بعمولات مخفضة لتشجيعها على الانخراط. لكن التحدي قائم. التحول لن يكون بين ليلة وضحاها، وسيتطلب وقتاً وجهداً لتغيير العقليات وبناء الثقة في النظام الرقمي. لكن على المدى الطويل، الفوائد كبيرة، ليس فقط من حيث تسهيل تجربة السائح، بل أيضاً من حيث زيادة الشفافية المالية وإدماج جزء كبير من الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية.
كل هذا الحديث عن الرقمنة والسرعات المتقدمة يبدو وكأنه في عالم، بينما هناك عالم آخر موازن تحكمه قوانين الطبيعة الأساسية: الماء والغذاء. وهنا المصادر التي بين أيدينا ترسم صورة معقدة جداً، بل ومتناقضة.
بالفعل، لنبدأ بالخبر الجيد الذي قد يبدو مفاجئاً للبعض. وضع السدود تحسن بشكل كبير جداً. نتحدث عن نسبة ملء وصلت إلى أكثر من 70% في منتصف فبراير 2026، وهذا فارق هائل عن العام الماضي الذي كانت فيه النسبة 27% فقط في نفس الفترة. المخزون المائي بلغ حوالي 16.67 مليار متر مكعب بفضل أمطار الخريف والشتاء الوفيرة.
لكن انتظر، هذا يبدو متناقضاً تماماً. كيف يمكن أن تكون السدود ممتلئة بنسبة 70%؟ وهو خبر رائع. وفي نفس الوقت نقرأ في مصادر أخرى عن أزمة في محصول الحبوب بسبب الجفاف. هل يعني هذا أن توقيت هطول المطر أهم من كميته الإجمالية؟
لقد أصبت كبد الحقيقة. هذه هي مفارقة الوضع المائي في المغرب. الأمطار الغزيرة التي ملأت السدود جاءت متأخرة جدا بالنسبة لموسم الحبوب لعام 2025. المحصول تضرر بشكل كبير بسبب فترة جفاف طويلة وحرجة امتدت من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025،
وهي الفترة الحاسمة للنمو.
بالضبط، الفترة التي تكون فيها النباتات في أمس الحاجة للماء. لذلك على الرغم من امتلاء السدود لاحقاً كان الضرر قد وقع بالفعل.
والمصادر تتحدث أيضاً عن تباين إقليمي.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية الثانية، فبينما تجاوز معدل الملء في أحواض سبو واللوكوس في الشمال، وهي مناطق غنية بالمياه، نسبة 90%، ظل الوضع في حوض أم الربيع، الذي يعتبر السلة الغذائية للمغرب ويروي مساحات زراعية شاسعة، عند حوالي 45% فقط.
فقط 45%؟
نعم. أما في الجنوب في حوض ذرع ودنون، فالنسبة لا تتجاوز 34%. هذا التباين يعكس الهشاشة البنيوية للموارد المائية في المناطق الزراعية الرئيسية، ويجعلها رهينة تقلبات التساقطات.
وما هي تبعات كل هذا على أرض الواقع؟
التبعات مباشرة. محصول الحبوب لموسم 2025 كان ضعيفاً، حوالي 4.5 مليون طن، أي أقل ب 13% من المتوسط. وهذا يعني شيئاً واحداً، اعتماد مرتفع على الاستيراد لتلبية الحاجيات التي تقدر ب 11 مليون طن.
وهذا يضع ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة.
صحيح، ويفسر لماذا مددت الحكومة دعمها لاستيراد القمح الطري في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز للمستهلك.
إذن نرى أن المغرب يواجه هذه التحديات الداخلية الكبيرة بينما يسعى لتحقيق طموحاته العالمية. هذا بالتأكيد يتطلب موارد ودعماً كبيراً. وهذا يقودنا إلى المحور الأخير في مصادرنا، وهو الشراكات الدولية.
نعم، وتحديداً الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي الممتدة لأكثر من 25 عاماً. المصادر تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص في عام 2025 ما يقارب 2.48 مليار درهم، أي حوالي 233 مليون يورو، لدعم برامج هيكلية تتماشى مع أولويات الإصلاح في المغرب.
أين تذهب هذه الأموال بالضبط؟ هل هي مجرد مساعدات عامة؟
لا، إنها موجهة بدقة نحو قطاعات حيوية. جزء كبير يذهب لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج كرامة الذي يهدف إلى توسيع التغطية الصحية والاجتماعية. جزء آخر يمول برامج لدعم التعليم العالي وتطوير المناهج لتلائم سوق الشغل.
وهو ما يربطنا مباشرة بما تحدثنا عنه في البداية حول تكوين الكفاءات.
تماماً. وهناك أيضاً مشاريع تنموية ملموسة في المناطق الجبلية والقروية تهدف لخلق فرص عمل للشباب والنساء. إنها ليست مجرد أموال، بل هي شراكة تهدف لدعم أجندة المغرب الإصلاحية الخاصة به.
إذن بعد كل هذا، ما هي الصورة الكلية التي تتشكل لدينا؟ نرى بلداً يضع رهانات كبيرة على الصناعات فائقة التطور مثل الطيران وعلى مشاريع الطاقة التي تعيد رسم الخرائط الجيوسياسية، وفي نفس الوقت يعمل على رقمنة اقتصاده من الداخل.
وفي المقابل، هذا البلد نفسه يواجه معركة يومية مع تحديات أساسية، تحديات تتعلق بندرة المياه وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي، وهي تحديات تزداد حدة مع التغيرات المناخية. وكل هذه الجهود الطموحة منها والدفاعية مدعومة بشبكة من الشراكات الدولية وتركيز داخلي مستمر على بناء رأس المال البشري. إنها صورة لديناميكية معقدة بين الطموح والواقع.
بالفعل صورة معقدة ومليئة بالدروس.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. بينما يستثمر المغرب بكثافة في الصناعة 4.0 وسلاسل التوريد العالمية المعقدة، يبرز سؤال مهم: كيف يمكن تطبيق الدروس القاسية المستفادة من إدارة عدم اليقين في الموارد الطبيعية مثل المياه والزراعة لبناء المرونة في هذه النظم الصناعية الجديدة؟ بمعنى آخر، هل يمكن للاستراتيجيات التي يتم تطويرها للتعامل مع جفاف غير متوقع أن تلهم كيفية استعداد البلاد لاضطرابات محتملة في التكنولوجيا أو التجارة العالمية غداً؟